أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، ولعنة الله الدائمة التامة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. لا زال الحديث مستمراً في المرحلة الثانية من المراحل الثلاث، وهو عبارة عن الحديث عن الآيات المرتبطة بقصة أصحاب الفيل. وسنسعى إلى أن ننهي هذه المرحلة في هذه الجلسة حتى لا يطول بنا المقام أكثر مما ينبغي. كنا نتحدث حول قوله سبحانه وتعالى: وأرسل عليهم طيرا أبابيل. وقد ركزنا الحديث على نقاط ثلاث. النقطة الأولى الواو التي ابتدأت الآية القرآنية بها وأرسل عليهم، هل أن الواو عاطفة أم أن الواو استئنافية؟ وقد نقلنا كلام السيد العلامة الطباطبائي أعلى الله في الخلد مقامه من أن الواو في مطلع الآية واو عاطفة، وقد بينا ذلك في البحث الماضي. بعد ذلك أشرنا في النقطة الثانية إلى منشأ التنكير في قوله تعالى طيرا. لماذا عبرت الآية بكلمة طيرا ولم تعبر الآية القرآنية بكلمة الطير؟ لماذا جاءت الكلمة منكرة ولم يؤتى بها معرفة؟ وذكرنا لذلك احتمالين مضيا. ختمنا الكلام بالتعرض للنقطة الثالثة، وهي الحديث عن معنى الأبابيل، وكان التركيز على احتمالين يذكران في هذه الكلمة. الاحتمال الأول أن تكون كلمة الأبابيل صفة للطير بمعنى الجماعات المتفرقة، وهو الذي كان متداولا عند العرب. تقول العرب: جاءت الإبل أبابيل أبابيل، يعني جماعات متفرقة. الاحتمال الثاني أن تكون كلمة أبابيل اسما للطير وليست وصفا للطير، طير ما كانت العرب تعرفه أو ما كان معهوداً في بلاد العرب اسمه طير الأبابيل. وقد يكون التعبير عنه بالأبابيل لأن تلك الطيور كانت تصدر صوتاً شبيهاً بصوت البيل، فعبرت عنها العرب بأنها أبابيل. على أي حال، سوف يكون القرآن الكريم كما ذكرنا في البحث الماضي حاكياً لما كان معروفاً أو متداولاً على ألسنة العرب، ولذلك عبر القرآن الكريم بهذا التعبير. هذا خلاصة ما ذكرناه في البحث الماضي. بقي عندنا في الآية القرآنية سؤال أو تساؤل قد يطرح حتى نختم الحديث فيها. قد يطرح التساؤل التالي ما دمنا في الحديث حول قوله عز من قائل: وأرسل عليهم طيرا أبابيل. حاصر التساؤل الذي قد يطرح هو: كيف يمكن لهذه الحيوانات غير المدركة أن تهلك هذا الجيش العظيم؟ الطيور حيوانات لا عقل لها، وما دامت مما لا عقل له، كيف نتصور فيها أن تقوم بعملية إهلاك هذا الجيش العظيم ونسفه كما تضمن ذلك كتب السير وكتب التاريخ؟ عندنا عدة إجابات يمكن أن نذكرها في المقام. أقصر الأمر في إجابتين. الإجابة الأولى: عدم الالتزام بكون الطيور التي تولت عملية إهلاك الجيش طيوراً حقيقة. والإجابة الثانية: الالتزام بأن الطيور التي قد تولت عملية إهلاك الجيش طيور حقيقة. أما بالنسبة للإجابة الأولى فيمكننا أن نقول هكذا: من المحتمل جداً أن لا تكون هذه الطيور التي تولت عملية إهلاك الجيش حيوانات فعلاً، بمعنى هذه الطيور هي خلق آخر مما خلقه الله سبحانه وتعالى، أرسله الباري عز وجل على شكل طير أبابيل، وهذا الخلق خلق مدرك وليس خلقا قاصرا. مثلا أن تكون هذه الطيور نوع من أنواع الجن التي أرسلها الله سبحانه وتعالى في هيئة طيور أبابيل حتى تتولى عملية إهلاك الجيش أبرهة، والجن كما نعلم مخلوقات مدركة ومخلوقات عاقلة وليست قاصرة، ولذلك وجه لها التكليف من قبل الله عز وجل. أو لا تكون هذه الطيور أو المخلوقات جنة، وإنما تكون هذه الطيور ملائكة أرسلها الله سبحانه وتعالى على هيئة طير أبابيل، ولا كلام في أن الملائكة مدركات وليست قاصرة ولها عاقل. النتيجة يحتمل جدا أن هذه الطيور ليست طيورا حقيقة، وإنما هي شيء آخر مما خلقه الله سبحانه وتعالى وقد أرسله على طريقة الطير الأبابيل. يساعد على هذا الاحتمال ما حكته النصوص من عمل هذه الطيور وكيفية تسديدها في العمل وعدم الخطأ نتيجة الدقة التي كانت ووظيفة هذه الطيور في الظروف الطبيعية. طبعا نحن نتكلم بعيدا عن عنصر الإعجاز، فنقول ما تضمنته النصوص من الدقة التي كانت تقوم بالدقة في العمل الذي كان يصدر عن تلك الطيور، والدقة في العمل بالصورة التي كانت تحكى في النصوص ليست من وظيفة الطير. مثلا عندما تأتي الرواية فتقول بأنها كانت ترمي الحجر، وكان الحجر لا يخطئ، وكان لكل شخص اسمه أو حجره الخاص به، يعني كانت موجهة بطريقة مبرمجة بطريقة معينة بأن هذا الطير لذاك وهذا الطير لذاك وهذا الطير لذاك، وكل حجر من الأحجار الثلاثة التي كانت موجودة عند الطير كانت تلقى على شخص معين، فما كانت القضية قضية عشوائية ولم تكن القضية قضية مبعثرة. بل لو قبلنا بما ذكر في بعض المصادر من أن الجيش بأكمله لم يفنى، وإنما نجا بعض الأفراد من الجيش حتى قيل بأن أبرهة أصيب ولم يهلك في مكة المكرمة وإنما هلك في اليمن بعدما عاد إليها، هذا يشير أن هناك تخطيطا معينا ومنهجية في مجال العمل، من الذي يصيبه الحجر ليهلكه، ومن الذي يصيبه الحجر في غير مقتل، ومن فهذه الدقة في العمل توحي طبعا في الكلام الطبيعي بعيدا عن عنصر الإعجاز أتكلم، توحي بأن الذي تولى هذا العمل ليس طيرا، وإنما الذي تولى هذا العمل شيء آخر غير الطير، يحتمل الجن يحتمل الملائكة كما ذكرت. الإجابة الثانية أن يلتزم بأن الذي تولى العملية المذكورة هي الطير وليس مخلوقا آخر أو حيوانا آخر غير الطير. إذا التزمنا بهذا الاحتمال أمكننا أن نذكر صورتين لهذا الاحتمال. الصورة الأولى ما سبق وذكرناه في البحوث الماضية عندما كنا نتكلم في المرحلة الأولى في القصة، عندما دار الحوار بين عبد المطلب عليه أفضل الصلاة والسلام وبين الفيل: يا محمود، أو تدري لمجيء بك؟ فقال: لا. فقال: إنما جيء بك لتهدم بيت ربك، أو كنت فاعل أو تفعل؟ فقال: لا. هناك ذكرنا ذا الإشكال بأن لقائل أن يقول: كيف تم الحديث بين عبد المطلب وبين الفيل، والفيل مخلوق لا عقل له ولا إدراك له؟ إذا كان المستمع العزيز يتذكر، ذكرنا بأن نفي الإدراك عن الحيوان مطلقاً مما لا يمكن المساعدة عليه، والصحيح أن للحيوان إدراكا، وما دام للحيوان إدراك أمكن أن يكون الحديث واقعا بين عبد المطلب عليه السلام وبين الفيل. ما ذكرناه هناك يمكننا أن نستفيد منه في المقام، فنقول هكذا: بأن الحيوان وإن لم يكن له عقل يكلف بواسطته، إلا أن للحيوان إدراكا. ولنا على ذلك أمثلة خارجية: الحمام الزاجل الذي يبعث بالرسائل ويطير لمسافات عديدة من أجل أن يوصل تلك الرسائل، لولا أن للحمام الزاجل إدراكا لما قام بإيصال تلك الرسائل إلى ذويها. الحيوانات الأليفة أو الحيوانات اللي عادة تربى في البيوتات على أقل التقادير مثلا، بل مطلق الحيوانات، غالب الحيوانات تخرج من بيوتها نهارا وتعود إلى بيوتها عند الغروب، كالطيور والقطط وغير ذلك من الحيوان. طبيعي جدا أن هذه الحركة الموجودة عندها في الخروج نهارا للبحث عن طعامها ثم العودة في الليل إلى أوكارها أو إلى أماكنها، إنما ذلك لوجود إدراك عندها، لولا وجود الإدراك لديها ما كانت لتعود. فإذا ليس على إطلاقه، فالطيور من هذا القبيل، الطيور قد وجهت لتقوم بعملية نسف جيش أبرهة انطلاقا مما لديها من إدراك، فلأن لديها إدراكان الله عز وجل وجهها من أجل أن تقوم بعملية قتل أبرهة وجيشه. إذن دي الصورة الأولى أيضا تقرر أن الذي تولى عملية القتل والإهلاك الطيور وليس مخلوقا آخر، وتقرر بأن الطيور قد تولت ذلك في الظروف الطبيعية من دون أن يكون في المقام عنصر إعجاز. الصورة الثانية لا، الصورة الثانية أن يلتزم بأن لقانون الإعجاز والمعجزة مدخلية في المقام وتأثير، فيقال هكذا: بالرغم من أن الذي تولى عملية القتل هي الطيور، والطيور كما نعلم حيوانات، والمفروض أن الحيوان لا عقل له، إلا أن تلك الطيور كانت موجهة طبقا لقانون الإعجاز والمعجزة، طبقا لمبدأ التسديد الإلهي من أجل حفظ البيت العتيق زاده الله عزة وشرفا. فالله سبحانه وتعالى أمرت تلك الطيور حسب غرائزها بهذا الأمر، فأنتجت فشل جيش أبرهة. إذن الصورة الثانية تقرر بأن الممارس أو أن الذي أدى الدورة هي الطيور، لكنها تقرر بأن العملية مستندة إلى قانون الإعجاز والمعجزة والتسديد الإلهي، فتدخل هذا الأمر الخارق أو الأمر الخارج من دائرة القدرة البشرية ليكون هو الأساس في ترتب الأثر وحصوله. هذا تقريبا الحديث حول قوله تعالى: وأرسل عليهم طيرا أبابيل. الحديث مع ذلك في قوله سبحانه وتعالى ترميهم بحجارة من سجيل. قلت بأن الحديث أيضا حول هذه الآية يكون ضمن نقطتين. النقطة الأولى حول الحجارة التي قد عبرت الآية القرآنية أو ذكرتها الآية القرآنية، والنقطة الثانية توصيف الحجارة بأنها من سجيل. ما هو المقصود من السجيل في الآية القرآنية؟ أما بالنسبة إلى النقطة الأولى، فقد تقدم في حديثنا في المرحلة الأولى عندما كنا نتكلم عن القصة ما تضمن بيان كيفية الرمي، لأن القصة قد تضمنت أن كل طائر كان يجيء يحمل معه حجارة ثلاثة، يحمل حجرا في منقاره ويحمل حجرا في كل واحدة من رجليه، فيقوم قائما على الرجل من أعلى فيلقي عليه الحجر فيدخل الحجر من رأسه ويخرج من أسفله، أو في بعضها يدخل الحجر من جانبه فيخرج من الجانب الآخر، أو من أمامه فيخرج من خلفه. بالنتيجة كان الحجر يقع على الرجل فلا يبقى في جسده، وإنما يخرق الجسد فيخرج من الناحية الأخرى. وقد كان كل حجر حجار مكتوبا عليه اسم الرجل الذي يقع عليه، وكان ذلك الحجر قتالا بصورة مباشرة. هنا عندنا مجموعة تأملات أشير لبعضها، قد يتوقف البعض في قبول ما ذكر من أن الحجار يدخل على يلقى على رأس الرجل فيخرج من أسفل. لماذا؟ لأن النصوص قد تضمنت توصيفا لذلك الحجار بأنهم في مستوى حبة العدس أو في مستوى حبة حمصة، وهذا يعني أن الحجر ليس له من الثقل ما يقوى به أن ينفذ على رأس الإنسان ويخرج من أسفله، بل أكثر. تتصور أنك تلقي حبة عدس في الهواء، حتى لو كان الطائر قريبا جدا من مستوى الرجل، يعني هكذا مسافة بسيطة، طبيعي بأن حبة العدس ليس لها ثقلا حتى تقاوم حركة الهواء، طبيعي سوف تفلت، تذهب يمنة تذهب يسرى. حتى الحمصة لو أنه ألقي على الرجل لن تبقى، فكيف سوف يكون الأمر؟ طبعا إذا كان الكلام وفقا للقانون الطبيعي فعندها بل الجاذبية والهواء والظروف الطبيعية هذه كلها تمنع من أن يكون لهذا الشيء هذه القدرة وهذا التأثير، وأيضا يمنع أن ينزل أن تنزل حبة العدس أو الحمص على الرجل، لأن الهواء، حركة الطيور، حركة الجيش أيضا سوف تكون مانعة من أن تصل أو تحقق الغرض. أما إذا كانت القضية محاطة بمبدأ القدرة الإلهية خاضعة لقانون الإعجاز الرباني، فالقضية خارجة عن هذه الدائرة تماما، القضية عندها تخضع لي أشياء خارجة عن القوانين الطبيعية، بعيدة عن مبدأ القانون الطبيعي، وما دامت بعيدة عن ذلك لا مجال لأن يتأمل أو يناقش فيها أبدا. ما يهمنا ما هو المؤثر في عملية الإهلاك، ولعلي أشرت لذلك شيئا ما في البحث الماضي، هل أن المؤثر هو نفس الحجار أم أن المؤثر شيء آخر؟ أشرت في البحث الماضي إذا كان المستمع العزيز يتذكر بأن هناك كلاما للشيخ محمد عبده، الشيخ محمد عبده كان يصر في تفسيره وسيد قطب في ظلال القرآن إليه تعقيب مطول على كلام شيخ محمد عبده الذي ذكره. شيخ محمد عبده يدعي بأن التأثير ليس للحجر، وإنما تلك الأحجار التي كانت الطيور تحملها كانت ممتلئة بمجموعة من الميكروبات، بمجموعة من الفيروسات المرضية، فكان الحجر يقع على رأس الرجل فيبت فيه ميكروبا أو فيروسا يؤدي وجود ذلك الميكروب أو الفيروس إلى إصابة الإنسان الذي وقع عليه الحجار بذلك المرض، فيموت الرجل حينئذ ليس بسبب الحجار، وإنما بسبب ما نقل إليه من عدوى أو من مرض جراء إلقاء الفيروس أو الميكروب عليه. فكان يقول هكذا بأن تلك الأحجار كانت في تحمل معها جراثيم وميكروبات الإصابة بمرض الجذري أو الإصابة بمرض الحصبة، ملوثة بتلك الميكروبات، يسقط الحجر على الرجل، يصيبه المرض، يبتلى بمرض الجذري أو بمرض الحصبة، ثم بعد ذلك يتناثر جسده شيئا فشيئا. ولذلك قالوا بأن أول ما رؤي مرض الحصبة والجدري كان في زمان عام الفيل، بعد واقعة عام الفيل ورؤي هذا الأمر. في الكامل في التاريخ أشير لهذا الرأي، وقد ذكر بأنه ليس أشير إلى أن أول ما رؤي في بلاد العرب مرض الحصبة ومرض الجدري بعد حادثة الفيل، أشار في الكامل في التاريخ إلى هذا الرأي لكنه لم يرتضه، قال هذا الكلام ليس صحيحا، فإن مرض الحصبة ومرض الجذري كان موجودا ومعروفا في المجتمع العربي قبل حادثة الفيل. هذا رأي طبعا يقرر هذا المعنى. هذا الرأي إذا أردنا أن نلتزم به يلزم من ذلك أن نؤول كلمة سجيل التي وردت في الآية القرآنية فنحملها على خلاف معناها، وسأشير إلى ذلك في النقطة الثانية. حتى نقبل برأي الشيخ محمد عبده لابد أن نلتزم بأن كلمة سجيل محمولة على غير معناها. أما أن الحجر ليس هو الذي يباشر عملية القتل، ده أمر ممكن، ممكن أن يكون القرآن الكريم قد ذكر الحجر على أنه وسيلة القتل، وإنما المقصود ما كان يحمله الحجر من ميكروبات وفيروسات، وده أمر ممكن لأن المجتمع العربي في ذلك الوقت ما وصل إلى الإحاطة، خوب اليوم لأن المجتمع البشري نتيجة التطور والتقدم العلمي اكتشف هذه الموجودات الدقيقة التي لا ترى بالعين المجردة. بالأمس في تلك المجتمعات ما كان التطور والتقدم العلمي قد وصل إلى هذا المستوى حتى يستطيع أن يكتشف تلك الموجودات الدقيقة أو تلك المخلوقات الضعيفة التي لا ترى بالعين المجردة، ولذلك لو كان الحديث عنها ما كان العقل يتقبلها، ما كان العقل يرتضيها. ليش؟ لأنها ما كانت أمرا معروفا ولا أمرا مكتشفا، فكيف يقبل بها أو يقبل عرضها؟ إذن القرآن عندما عبر بالحجر ما عندنا أي مشكلة، المشكلة تكمن في أن حمل أو قبول رأي الشيخ محمد عبده يدعونا إلى أن نرفع اليد عن ظهور كلمة سجيل في معناها، وحملها على معنى آخر ينسجم مع كون المباشر لعملية القتل ما ذكرت، وهذا يحتاج إلى تأويل زائد وهو خلاف الظواهر القرآنية كما لا يخفى. أيضا هناك موارد أخرى يمكن مناقشة رأي الشيخ محمد عبده من خلالها، لكن أنا لا أطيل حتى لا نخرج عما نحن بصدده. إذن ده حاصل الكلام في النقطة الأولى. الذي نخرج إليه أن الذي قد تولى عملية الإهلاك وعملية القتل في الحقيقة هي عبارة عن الحجارة التي كانت تحملها تلك الطيور. نعم، ما هي حقيقة تلك الحجارة؟ هذا مما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وبالتالي لا ينبغي أن نقف عند ما جاء في كلمات المفسرين، لأن المفسرين قد ذكروا آراء متعددة في حقيقة تلك الحجارة. إن كان عندنا في المقام رواية أمكن أن يستند إليها في بيان حقيقة تلك الحجارة، كانت الرواية هي المعتمدة والمتبعة. ما لم تكن عندنا في المقام رواية فحينئذ لا مجال لأن نلتزم بشيء مما ذكر. قد يقول قائل هناك ما يساعد على قبول رأي الشيخ محمد عبده، لأن هناك رواية على ما حكي، لم أقف عليها، هناك رواية على ما حكي عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام، وأظن أن الذي أشار لها هو الشيخ اليوسفي في كتابه موسوعة التاريخ الإسلامي المجلد الأول عندما تعرض إلى قصة أصحاب الفيل. حكي الشيخ اليوسفي هو الحاكي أن هناك رواية عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام تضمنت أن جيش أبرهة أصيب بمرض الحصبة وبمرض الجدر. خب، لو التزمنا بهذا الكلام لا ينافي أن الممارس أو المباشر لعملية الإصابة هي قضية الحجر نفسه، والحجر هو الذي ورث هذا الأمر من دون حاجة إلى الميكروب، لأننا إذا التفتنا إلى ما هي حقيقة الحجر ممكن. ولعل الإمام عليه السلام عبر بمرض الحصبة ومرض الجدري تقريبا لكلام السامع للسامع، لأن المنقول تاريخيا أن الحجر كان إذا نزل على جسد الرجل صار بدنه يتناثر، يطيح منا عضو عضو، تسقط إيده تسقط رجله، يبدأ يتناثر كأن يقطع تدريجيا حتى تتناثر أعضاؤه ويتناثر لحمه عن بدنه فيموت بعد ذلك. لعل هؤلاء ما كانوا يتعقلون هذا الأمر الإعجازي. الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام ذكر الحصبة وذكر الجدري من باب تقريب الموضوع أو تقريب الأمر خارجا عند هؤلاء بحيث يكون متقبلا ومتعقلا عندهم. على أي حال، هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. هنا جميل جدا أن ألفت النظر إلى أمر، أكو تقرير ذكرته بعض القنوات الفضائية وتم تداوله عند الإخوة في الواتساب، تقرير عن أن هناك مواطنا قد ظفر بحجر من أحجار سجيل، وهذا الحجار تقريبا يمكن بها المستوى على حسب ما ذكروا، فقد يتنافى وما ذكرناه في أكثر البحوث الماضية من أن حجر السجيل من العدسة إلى الحمصة أو أكبر قليلا، تعبير نحن التيل الشبخ تقريبا، ويمكن التقرير اللي ذكرته تلك القناة الفضائية وعبرت عنه بأن هذا حجر السجيل. فقد يقول قائل كيف نجمع بين هذا التقرير الذي يتضمن عرضا لما ذكر وبين ما ذكرتم في البحوث الماضية بما فيها بحث اليوم من أن حجر السجيل من العدسة إلى الحمصة أو أكبر قليلا؟ أولا لا منافاة، لأن ذكرنا أن حجر السجيل من العدسة إلى الحمصة يكشف أن حجر السجيل ليس في مستوى واحد، وإنما الحجارة كانت متفاوتة من حيث الحجم، وعليه قد يكون بعض الحجارة صغيرا وقد يكون بعض الحجارة كبيرا شيئا ما. ثانيا وهو الأهم، لم تقم تلك القناة أو ذلك التقرير لم يقم ما يدل على صحة كون الحجر المعروض من حجارة سجيل، هو مجرد دعوة أن مواطنا وجد حجرة أو حجرا وقال بأن هذا حجر من حجارة سجيل، اعتمد في ذلك على أن عليه نقشا وعليه صورة طائر وصورة فيل. صورة طائر وصورة فيل، هل هما الدليل على أن هذا حجر سجيل؟ أبدا. لعل هذا شيء من عوامل التعرية، لعل لو أمكن أن يأتي لنا، حتى لو قام علماء الآثار ودرسوا عمر هذا الحجر من حيث الزمان ووصلوا إلى أن عمر هذا الحجر يناسب الزمان الذي وقعت فيه حادثة الفيل، لا يمكننا أن نجزم بأن هذا الحجر من بقايا حجارة سجيل التي وقعت على جيش أبرهة. ومن المستبعد عادة أن ما يستعمله الله سبحانه وتعالى في مقام الإعجاز أن يبقي له أثارا، لأن هذه قضايا تكون سبيلا للقضاء، تكون سبيلا للإهلاك، تكون سبيلا، فمن المستبعد عادة أن يبقى لها أثر أو أن يبقى لها شيء. والله عز وجل لا يغفل ولا ينسى، لأن هذا الحجر صفته صفة قاتلة، صفته قاتلة بالأمس وقاتلة باليوم وقاتلة إلى آخر اللحظات، وليست صفته قاتلة في آن دون آن أو في زمان دون زمان. النقطة الثانية في الآية محل البحث، وهو وصف سجيل الذي ورد في الآية. لفظة سجيل وردت في الآية القرآنية 3 مرات، مرة وفي 3 مرات كان الحديث فيها على ما يبدو حديثا عن نقمة وعقاب. يعني مثلا جاء ذكر لفظة السجيل في قصة قوم لوط، وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل منضود، لاحظوا، فوردت هذه اللفظة في القرآن الكريم أكثر من مرة، وقد كان ورودها في القرآن الكريم دائما في معرض الانتقام، استعمالها وسيلة من وسائل العقوبة الإلهية، استعمالها وسيلة من وسائل النقمة الربانية، الله عز وجل كان يستعملها بهذه الكيفية. وقع خلاف بين المفسرين في أن كلمة سجيل هل هي كلمة عربية أم أنها كلمة فارسية معربة. مثلا آية الله مكارم، أطال الله في عمره الشريف، شيخ ناصر مكارم شيرازي، وقبله مجموعة من المفسرين أيضا التزموا بأن لفظة سجيل ليست لفظة عربية، وإنما هي كلمة فارسية عربت، وأصل كلمة سجيل كلمتان فارسيتان، كلمة سنج وكلمة جل. كلمة سنج يعني الحجر، وكلمة جل عادة بمعنى الطين أو بمعنى الرخو، فإذا ضمت الكلمتان بعضهما مع بعض صار معناها سجيل، يعني الطين المتحجر أو الطين المتصلب. فإذا جملة من المفسرين يقولون كلمة فارسية قد عربت وليست الكلمة كلمة عربية. مجموعة أخرى من المفسرين يلتزمون بأن كلمة سجيل كلمة عربية وليست كلمة فارسية. وفي تصوري أن هذا الخلاف الموجود بين المفسرين مرده لتحديد المراد من كلمة سجيل. فلاحظ، من قال بأن كلمة سجيل كلمة عربية؟ قال بأن كلمة سجيل مأخوذة من السجل، الديوان، الكتاب، وبالتالي جاء يقول بأن المقصود بالسجيل ما كتب في الديوان وفي الكتاب. من قال بأن سجيل كلمة فارسية عربت لأنه قال السجيل بمعنى الحجر، زين، وبالتالي التزم بهذا. هناك رأي ثالث أن كلمة سجيل أساسا لا تشير للكتاب ولا تشير للحجر، وإنما كلمة سجيل تشير للمكان، بمعنى أن كلمة سجيل هي في الحقيقة سجين نون، وقد أبدلت النون لاما من أجل المحافظة على النسق القرآني: الفيل، تضليل، أبابيل، سجيل، مأكول. من أجل الحفاظ على النسق القرآني جاء التعبير في المقام بلفظة اللام، وإلا في الحقيقة هي ليست لاما وإنما هي نون. وقد أبدلت النون لاما، فعوضا عن أن تكون سجيل صارت سجيل. والسجيل هو اسم من أسماء جهنم والمستجار بالله. سجيل اسم من أسماء جهنم. فبالتالي سوف تكون الآية القرآنية حجارة من سجيل، يعني حجارة من جهنم. وهذا يرد على الشيخ محمد عبده، لأنها إذا كانت حجارة من جهنم بعد طبيعي حجارة مخصوصة. ارجع انت إلى الروايات في سلسلة، زين، لما يتحدث الإمام الصادق عن تلك السلسلة وكيف مستواها وكيف وكيف التي يجعل فيها المجرمون، أجارنا الله وإياكم من ذلك. إذن عندما يقول حجارة من سجيل يعني حجارة من نار جهنم والمستجار بالله. فهذه الحجارة المحضرة من نار جهنم بعد حجارة مخصوصة بنفسها تكون قاتلة، بنفسها تكون مهلكة، لأن الحرارة القوية الشديدة الموجودة فيها التي لا تتحمل عادة سبب إلى انفجار هذا البدن، سبب إلى تلف هذا البدن، سبب إلى هلاك هذا البدن، وبالتالي سبب إلى موت الإنسان واندحاره. فإذن هذا هم احتمال ثالث، أن السجيل إشارة إلى المكان وأنها عبارة عن جهنم. ولذلك ذكرت عدة أقوال في المقام، قيل أن السجيل حجارة من جهنم، وقيل بأن السجيل يعني الطين اللزق الصلب المطبوخ، وقيل بأن السجيل عبارة عن علم للديوان الذي كتب فيه عذاب الكفار كالسجل الذي يكتب فيه الأعمال، لأن السجيل مشتق من السجل. وبالتالي يكون قوله تعالى ترميهم بحجارة من سجيل هكذا: ترميهم بحجارة قد كتب تعذيبهم بها في السجيل، أي في كتاب الأعمال المقرر إليهم. هذا ما يذكر في المقام. تحملوني 5 دقائق حتى أختم هذه المرحلة، وهي بصورة موجزة جدا الآية الأخيرة، قوله عز من قائل: فجعلهم كعصف مأكول. هنا أيضا لو أردنا أن نطيل، ليش عبر فجعلهم كعصف، ما عبر فجعلهم عصفا مأكولا؟ هذا مرتبط بقضية الاستعمال الحقيقي والاستعمال المجازي، لأنه عندما قال جعلهم عصفا مأكولا يلزم أن يكون الوصف وصفا حقيقيا، أما عندما قال فجعلهم كعصف مأكول إشارة إلى التشبيه، مثل، قريب، فلا يكون الأمر محمولا على القضية الحقيقية الدقيقة 100%، قريب، مشابه، مقارب إلى العصف المأكول. هنا عندنا أهم نقطة في هذه الآية هي كلمة العصف. ما هو المقصود بالعصف؟ السيد الطباطبائي رضي الله تعالى عنه في كتابه الميزان قال بأن العصف ورق الزرع، والعصف المأكول ورق الزرع الذي أكل حبه أو قشر الحب الذي أكل لبه. مثلاً ورق الزرع الذي أكل حبه، افرض أنت الآن عندك شعير، عندك أي زرع بعدما أخذ حبة بعد ذلك بقي التبن، الورق الذي لا يستفاد منه الذي لا قيمة له، أو لا مثل القشر الحب الذي أكل لبه. افرض الآن الحنطة، زين، الحنطة يزال قشره ويؤخذ اللب، عدل ولا لا؟ ذا القشر الذي أخذ لبه، ذا القشر نعبر عنا بماذا؟ نعبر عنا بالعصر. ولهذا ورد في بعض التفاسير أن المقصود من العصر عبارة عن التبن. ليش؟ قالوا لأن الريح يعصفه، يعني الطيرة، لأن التبن بعد ما في أي قيمة، ما له أي أثر، بعد تحرك الريح بسهولة. ولا يبدو أن هناك خلافا بين ما ذكره السيد العلامة الطباطبائي وبين ما ذكر في كلمات الآخرين، بل يساعد على مختار السيد العلامة الطباطبائي ما ذكره علماء اللغة. ارجع إلى مفردات الراغب الأصفهاني في بيان المقصود من كلمة عصف، فإنه يشير إلى قريب من المعنى الذي ذكره السيد الطباطبائي. فإذا فجعلهم كعصف مأكول، يعني جعلهم كورق الزرع الذي أخذ، زين، ماذا؟ كورق الزرع الذي أكل حبه. أو جعلهم كعصف مأكول، يعني جعلهم كقشر الحب الذي أكل لبه. معنى الآية على هذا التعبير سوف يكون هكذا: أن أصحاب الفيل أصبحوا كالرميم. لماذا؟ لأنهم إما أصبحوا أجسادا بلا أرواح، أو أصبحوا مشتتين مبعثرين، كأن الرياح قد لعبت بهم، فرمت هذا هناك ورمت هذا هناك ورمت هذا هناك وهكذا، فأصبحوا كعصف مأكول. وهذا يشير إلى الإبادة التي وقعت على ذلك الجيش، والتشتيت أو الدمار الذي حل بهم، فأصبحوا كلا شيء. نعم، لم يقع ذلك على الجميع كما قلت، لأن القدرة الإلهية اقتضت أن ينجو بعض من ذلك الجيش لسببين: أولا إبرهة كما قيل، والظاهر أن ذلك زيادة في الإذلال ونكاية في التعذيب، من يرجع أبرهة إلى اليمن وهناك في مملكته وفي دولته يبدأ يعيش عاجزا لا يقوى حتى يهلك فيموت، هذا أكبر إذلال وإهانة لهذا الرجل. وأيضا لمن يصل إلى النجاشي فيبلغ حتى يظهر عظمة الله سبحانه وتعالى. هذه إطلالة سريعة في المرحلة الثانية على الآيات القرآنية التي ارتبطت بقصة أصحاب الفيل. حديثنا الآن في المرحلة الثالثة، وهي أغراض القصة. ما هي الأغراض التي كانت تستهدفها قصة أصحاب الفيل؟ أتمنى من المستمع العزيز أن يتذكر ما ذكرناه في البحوث الماضية، عندما قلنا بأن القصص القرآني له أغراض، ذكرنا ثلاثة أغراض: غرض رسالي، وغرض تربوي، وغرض اجتماعي تاريخي. راح نحاول نستخلص هذه الأغراض من قصة أصحاب الفيل في المرحلة الثالثة إن شاء الله، وأتمنى أن نتكلم بصورة موجزة ومختصرة على أساس ننتهي من هذه القصة ونبدأ قصة جديدة. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم ارض عنا صاحب الزمان يوم يطلع على صحف أعمالنا. اجعلنا في هذا الشهر الشريف من عتقائك من النار وطلقائك من جهنم وسعداء خلقك بمغفرتك ورضوانك يا كريم. موتانا وموتاكم وموتى المؤمنين والمؤمنات ومن مات على ولاية أمير المؤمنين، وموتى العلماء والشهداء، وموتى من سألنا الدعاء، رحم الله من قرأ للجميع الفاتحة تسبقها صلوات.